بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب علامة المنافق. والمنافق أصله من يظهر ما يبطن خلافه، لكنه غلب لمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وأصله من النفق، وهو السرب في الأرض، يدخل منه ويخرج من مكان آخر فيستتر به. وقال أيضا: إما مأخوذ من جحر اليربوع، فاليربوع ويسمى باللهجة العامية عندنا الجربوع، له مدخلان: القاطعاء اللي هو مدخله الحقيقي، والنافقاء اللي هو يجعل نفقا له ويجعل له طبقة خفيفة من الأرض، فإذا دهمه العدو من القاطعاء خرج منها نافقا. وهذه التسمية، يعني تسمية النفاق، هي تسمية إسلامية لم تكن موجودة من قبل. هذه التسمية إسلامية لم تكن موجودة من قبل، أي لم يكن في قاموس اللغة العربية قبل هذا، يعني قبل هذا الشيء، التسمية، فهو اسم إسلامي. فإذا قال البخاري: باب علامة المنافق. قال البخاري: حدثنا سليمان أبو الربيع وهو الزهراني العتكي البصري، سكن بغداد، وثقه الأئمة، توفي عن 34 و200. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أي ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم، القارئ، قارئ أهل المدينة، قارئ أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤدبا ببغداد لعلي بن المهدي، وثقه الأئمة، وكان بالمدينة ثم قدم بغداد ومات بها سنة 80 و100، وهو صاحب 500 حديث التي سمعها الناس، وكما قلت وثقة، وقد فرد حديثه الجماعة. طبعا يعني سليمان بن الربيع السند كلهم مدنيون إلا أبو الربيع. حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، وهو الأصبحي المدني التابعي، حليف بني تميم، عم الإمام مالك بن أنس، وكان يؤخذ عنه القراءة بالمدينة، وثقه الأئمة، مات بعد 140. عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس، ويقال أبو محمد المدني التابعي، جد الإمام مالك. قال الإمام مالك: كان جدي مالك ممن قرأ القرآن زمن عثمان، وكان يكتب المصاحف، وثقه الأئمة. طبعا هذا حينما يذكر هذا النص دلالة على جودة قراءة نافع المدني. عن أبي هريرة، أبو هريرة الصحابي الجليل المتوفى عام 52 و100، وهو الذي حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأمة محمد كما قال عبد الله بن عمر. قال: آية المنافق ثلاث. طبعا آية بمعنى علامة، وقد فسر الحديث بالترجمة لما قال باب علامة المنافق، وهنا قال آية المنافق، هذا من جودة البخاري أن فسر الحديث بالترجمة التي ساقها. ولهذا قيل الآية لآية القرآن آية، ذلك لأنها علامة انقطاع كلام عن كلام سابق. وهذا طبعا من معاني الآية، وإلا المعنى الأظهر في الآية أنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة الرئيسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم آيات القرآن. آية المنافق علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، أي إذا حدث بحديث أتى بخلاف الواقع، وإذا وعد أخلف، إذا أتى بموعدة أخلف فيها، وإذا ائتمن خان، وإذا ائتمن خان أي تصرف على خلاف الشرع، هذا خطير أن الإنسان يتصرف بخلاف الشرع، فهذا خيانة لنفسه وخيانة لدينه. ومن الخيانة أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح، ولكن الإنسان ينصح من أسباب النصح، من أسباب المواعظ، من أسباب الأمر بالمعروف، من أسباب النهي عن المنكر أن الإنسان أن يكون ناصح حتى لا يكون خائن. طبعا قول قوله باب علامة المنافق أن البخاري لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم مراتبه متفاوتة أتبعه بأن النفاق كذلك أي نفاق دون نفاق كما تقدم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وأيضا يكون فسق دون فسق. قال النووي رحمه الله تعالى مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعات تزيد. وقال الكرماني رحمه الله مناسبة هذا الباب في كتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، وأيضا البخاري ساق هذا ليعلم منها أن بعض النفاق كفر دون بعض، وكما قدمنا بأن النفاق هو مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان باعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. وقد ذكرنا في درسين سابقين أن الترك فعل. وهنا قال آية المنافق ثلاثة لا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان، وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها. إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، الفعل، النية. أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، الفعل، النية. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقبح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا، يعني حينما يعد وينوي أنه لا يأتي في موعد. إذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وعلى الإنسان أن يحذره، لا سيما في زمننا هذا كثر النفاق في الإذاعات، وكثر في الفضائيات، وكثر في الصحف، وكثر في يعني مواقع التواصل الاجتماعي كما يقال، وكثر في المواقف لا سيما في هذه الحرب الصليبية الصفوية على الإسلام والمسلمين، ونرى والعياذ بالله القتل والتقتيل بصواريخ الكفار من اليهود والنصارى وبتأييد المنافقين على المسلمين. فالنفاق أيها الإخوة أنواع: النفاق في الكفر والشرك والفسق دركات، منها ما هو مخرج من الإسلام، ومنها ما هو غير مخرج منه. فالنفاق الأكبر المخرج من الملة والموجب للخروج في الدرك الأسفل من النار هو إبطال الكفر في القلب وإظهار الإيمان على اللسان والجوارح. ويترتب على هذا النوع ما يترتب على الكفر الأكبر، كفانا الله وإياكم الشر، يترتب عليه من حيث انتفاء الإيمان عن صاحبه وخلوده في جهنم. لكن المنافق أشد عذابا من الكافر، لأن المنافق في الدرك الأسفل من النار إذا مات على النفاق والعياذ بالله. والمنافق إذا لم يظهر ما في باطنه من مخالفة الدين وأظهر الأعمال الظاهرة من الإسلام فهو في الظاهر مسلم، وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا، ويعامل معاملة المسلمين، لأننا لم نؤمر بالشق عن ما في قلوبهم. والنفاق أيها الإخوة إذا أطلق ذكره في القرآن فإن المراد به النفاق الأكبر المنافي للإيمان بخلاف الكفر، فإنه يأتي أحيانا بمعنى الكفر الأصغر، وكذلك الظلم والفسق والشرك. أما في السنة فقد ورد النفاق الأصغر. والمنافقون أشر وأسوأ أنواع الكفار، لأنهم زادوا على كفرهم الكذب والمراوغة والخداع للمؤمنين. ولذلك أخبرنا الله تعالى عن صفاتهم في القرآن بالتفصيل، فنزلت 30 سورة مدنية فيها 27 سورة تتحدث عن المنافقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة المنافقون يوم الجمعة لنعلم أن حصوننا مهددة من الداخل. فالقرآن ذكرهم بالتفصيل ووصفهم بصفات الشر كلها لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم. ومن صفاتهم الكفر وعدم الإيمان، من صفاتهم التولي والإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، من صفاتهم الاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم، من صفاتهم الميل بالكلية إلى أعداء الدين ومظاهرتهم ومناصرتهم على المؤمنين والمسلمين. ومن أنواع النفاق الكثيرة من أظهر الإسلام وهو مكذب بما جاء به رب العزة سبحانه وتعالى، أو بعض ما جاء به الله سبحانه وتعالى، أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمثل من لم يعتقد وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، أو أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كره الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سر في كسر راية الدين وراية التوحيد، أو الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو التولي والإعراض عن الشر. وهذا الصنف من المنافقين موجودون في كل زمان ومكان، لا يخلو الزمان والمكان من هذا الصنف. ثانيا، النفاق الأصغر غير المخرج من النية، هو النفاق العملي واختلاف السر والعلانية في الواجبات، وذلك بعمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء أصل الإيمان في القلب، وصاحبه لا يخرج من الملة، ولا ينفى عنه مطلق الإيمان ولا مسمى الإسلام، وهو معرض للعذاب كسائر المعاصي دون الخلود في النار. وصاحبه مما تناله شفاعة الشافعين إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا النوع من النفاق مقدمة وطريق للنفاق الأكبر لمن سلكه وكان ديدنا، نسأل الله السلامة. وأمثلة ذلك الكذب في الحديث، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة كما سيأتينا في حديث الدرس القادم بإذن الله تعالى، والغدر بالعهود، وكالضياء الذي يكون في أصل العمل، وإظهار المودة للغير والقيام له بالختمة مع إضمار عكسه في النفس، كما ورد هذا عن الصحابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغدر ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وتختلف عبارات الأئمة في إيضاح هذين النوعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث التالي من صحيح البخاري حديث 34، قال الترمذي حينما أورد الحديث قال في شرحه، وحقيقة هذا من فوائد كتاب الترمذي أنه يأتيك بالفوائد والعوائد. يقول الترمذي: وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نفاق التكذيب كان حين ذاك. يقول الحسن هكذا روي، يقول هكذا روي عن الحسن البصري شيئا من هذا، أنه قال: النفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق التكذيب. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره النفيس: النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو أنواع اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب. وبعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه وخريجه ابن القيم وتلميذ ابن القيم الحافظ بن رجب يعبرون عن ذلك بتقسيم النفاق إلى الأكبر المخرج من الملة، وإلى نفاق أصغر غير مخرج من الملة، وهو لا يختلف عن المعنى السابق، إنما هو اختلاف العبارة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ورحم الله أمة محمد أجمعين، ورحم الله أمواتنا وأمواتكم. يقول: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، في نفاق عبد الله بن أبي وغيره، بأن يظهر تكذيب، بأن يظهر الإيمان، وبأن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ضرب النفاق الأصغر، فهو النفاق في الأعمال ونحوها. ويقول أيضا: النفاق كالكفر، نفاق دون نفاق. شوف، النفاق دون نفاق على طريقة الإمام البخاري حينما اختار الألفاظ السابقة. ولهذا كثير ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عن الملة، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال الشرك شركان أصغر وأكبر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أقسام النفاق وهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر يوجب الخلود في النار في درجها الأسفل، وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به. إذن أيها الأخوة الأحسن تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر لسببين: الأول لأن النفاق الأكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي فقط، ولذلك حين ذكر القرآن صفات المنافقين ذكر منها تنقيصهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتخليتهم بالمؤمنين ومناصرتهم للكفار ونحو ذلك، وهذه الأمور وإن اقترنت غالبا بفساد الاعتقاد إلا أن ذلك ليس بلازم. الثاني ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة، فقد يكون ذلك من جنس يسير الضياع ونحوه، وإليك إيضاحا لنوعي النفاق. النفاق الأصغر الأصل في ذلك حديث درسنا والحديث التالي، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث أن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار، فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم جمعوا هذه الخصال، وكذا وجد لبعض السلف العلماء بعض هذا أو كله. والصواب أن هذا الحديث يعني ليس فيه إشكال، والذي قاله المحققون والأكثرون هو الصحيح المقرر أن معناه أن هذه الخصال خصال النفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذه الخصال هو المخالف، أنه المخالف المنافق لكن الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، لم يرد بقوله هذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي كان منافقا خالصا، معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء هذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ينذر ذلك منه فليس داخلا فيه. قال الخطابي رحمه الله هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم. أنت الأخي الكريم حينما شرح الخطابي هذا الحديث وبين لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، يقول إنما خرج على سبيل الإنذار للمسلم والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال فتفضي به إلى النفاق، لا أن من بدرت منه هذه الخصال أو فعل شيئا من ذلك من غير اعتياد أنه نافق. ثم ليعلم أيها الإخوة إن حذف المفعول من حدث يدل على العموم، ولا حتى تفقه معنى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه أو يصير قاصرا، أي وجد ماهية الحديث كذب. وقيل محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. يقول الحافظ ابن رجب وهو ممن شرح الحديث شرحا وافيا، يقول وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية، ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، ومن ذلك ما رواه البخاري في باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. قال أناس لعبد الله بن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعدها نفاقا. وهذا هو النفاق الذي خافه الصحابة على أنفسهم. يقول ابن رجب: ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع ذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا، كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأشجعي أنه مر بأبي بكر وهو يبكي فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا رجعنا عاكسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فالله إنا لكذلك. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة على مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومما ورد في هذا المعنى أي خوف الصحابة من النفاق ما قاله ابن أبي مليكة، يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل ومكال. إذا النفاق الأصغر هو نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية مما هو دون الكفر، وذلك في الرياء الذي لا يكون في أصل العمل، وفي إظهار مودة الغير والقيام بخدمته مع إضمار بغضه والإساءة إليه، وكالخصال الوارد في حديث شعب النفاق ونحو ذلك. فعلى المسلم الحذر من الوقوع في شيء من ذلك. أما النفاق الأكبر فقد ذكره الحافظ ابن رجب إذ قال رحمه الله: النفاق الأكبر وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. ومن الآيات في تكفيرهم ومصيرهم في الآخرة قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وقوله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقوله عن طائفة من المنافقين: من أسوأ أنواع الكفار مصيرا في الدرك الأسفل من النار، لأنهم زادوا على كفرهم الكذب والمراوغة والخداع للمؤمنين. ولذلك فصل القرآن الحديث حولهم وحول صفاتهم لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم. طبعا النفاق الأكبر خطير جدا وله صور على الإنسان أن يحذرها غاية الحذر، لا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه النفاق والمنافقون. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض هذه الصور فقال: فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الذرف الأسفل من النار، في نفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسر بانتفاض دينه أو المساء بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بعده، بل هو أكثر منه على عهده. إذا نتلخصنا أيها الإخوة من مظاهر النفاق مما ذكر من كلام العلماء: أولا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به صلى الله عليه وسلم. والناس والعياذ بالله تقع في هذا كثيرا من غير أن لا تهتم بحضورتهم. بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به، وكثيرا ما يبغض الناس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظنون أنهم قد بغضوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البغض. ثالثا، المسرة بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما أخبر. خامسا، عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر. سادسا، أذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عيبه ولمزه. سابعا، مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين. ثامنا، الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم لله ولرسوله. تاسعا، التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأخوة، الوقوع في أي صفة من هذه الصفات يخرج من الملة، وهذه الصفات أكثرها متعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته. ولذلك على الإنسان أن يهتم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، وأن يعظمها غاية التعظيم، حتى يعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الحق، وحتى يبتعد عن صفات المنافقين وطريقة المنافقين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ جميع المسلمين، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقينا والمسلمين أجمعين طائرات الصليبيين وطائرات اليهود، وأن يكف الله بأس الذين كفروا. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا. وصلى الله على نبينا.